الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ثم أذكر نفسي وأذكركم معاشر المكرمين بتوفيق الله سبحانه وتعالى ونعمته العظيمة، إذ جمعنا في هذا المجلس نطلب العلم ونتدارس علم العقيدة، بينما شغل الكثيرون والله المستعان عن هذا الخير العظيم. فهذه نعمة عظيمة تستوجب منا الشكر، ومما يعين على حضور هذه المجالس وعلى الاستمرار في الطلب استحضار الأجر واستحضار الفضل الذي جعله الله سبحانه وتعالى لمجالس العلم. ومن أنفع ما يذكر في هذا الباب ذلكم الحديث العظيم الذي أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وفيه أن رجلاً قدم على أبي الدرداء رضي الله عنه وهو بدمشق. الرجل قدم على أبي الدرداء وأبو الدرداء في دمشق، والرجل قدم من المدينة. فقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما أقدمك يا أخي؟ فقال: حديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أما قدمت لتجارة؟ قال: لا. قال: أما قدمت لحاجة؟ قال: لا. قال: أما قدمت إلا لهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يبتغي من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، ألا إن العلماء ورثة الأنبياء، ألا إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالله أسأل أن يجعلنا من هؤلاء الذين ذكروا في الحديث، أن يجعلنا ممن يسلك طريق العلم يريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من أهل العلم الذين ينالون هذا الفضل العظيم. هذه النصوص أيها المكرمون نصوص مهمة تعين الإنسان تعين طالب العلم على التزام هذا الطريق وبذل الجهد فيه، واستحضار أجور الطاعات من أعظم ما ينفع في التزام الطاعة، فمن علم الأجر واظب على الذكر. إن علمت أجر الشيء، أجر الطاعة، فإن علمك هذا يورثك الحرص عليها. ومن هنا ألف أهل العلم في فضائل الطاعات. مثل هذه النصوص جميل أن تذكر في مثل هذه المشاريع العلمية التي تنجز ويطلب إنجازها وقتا ربما يكون فيه شيء من الطول، فاستحضروها دائما. والله أسأل أن يثبتنا جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، وأن يزيدنا خيرا كثيرا. وبعد هذا أيها المكرمون، أذكر نقاط قبل أن أبدأ بالتعليق على المتن. أقول أولا، هذه الدروس دروس مهمة، وهي فرصة، لا لأني أنا الشارح أبدا، وإنما هي فرصة لأنها مجموعة من الكتب العقدية التي تجعلك على فهم ودراية في هذا العلم، ثم إنها بإذن الله عز وجل تنجز في وقت محدد ولا تطلب منك كثيرا وقت. فالترتيب يبين أنها ستنجز في ثلاثة فصول دراسية، الفصل هذا ثم الفصل الثاني ثم الفصل الأول من العام القادم بإذن الله عز وجل. والفصل الثاني من العام القادم ربما يشتمل على متن التدمرية فقط، وفي هذين الفصلين سننجز أكثر هذه الكتب. فهذه فرصة أن تنجز هذه الكتب على هذا الترتيب، وكلها كتب مهمة في هذا الفن. هذا أولا. ثانيا، المنهج المتبع في شرح هذه الكتب، المنهج المتبع أيها المكرمون، سنشرح هذه الكتب شرحا مختصرا، سنشرح هذه الكتب شرحا مختصرا، وهذا لا يعني أننا سنخل بمباحث هذه الكتب. إذ الشرح المختصر المراد به التركيز على الأصول المذكورة في كل كتاب والمسائل المهمة. ففي كل متن من هذه المتون بإذن الله عز وجل نركز على الأصول المذكورة في كل متن وعلى المسائل المهمة. بهذه الطريقة ننجز الكتاب من دون إخلال. مثلا الكتاب الأول عقيدة أهل السنة والجماعة، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى سيذكر جملة وسنقرأ جملة الليلة بإذن الله من الآيات التي وردت فيها أسماء وصفات لله عز وجل. مراد الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من هذه الآيات بيان ما اشتملت عليه من أسماء وصفات. هناك صفات النزاع حولها مشهور وكبير، فهذه الصفات نتحدث حولها ونعطيها قدرا من التعليق والشرح. وهناك أسماء يكاد يكون أهل العلم، يكاد يكون الجميع متفقا على مدلولها، فحينئذ هذه لا نعلق عليها. واضح أيها المكرمون؟ وهذا لا يعني أننا قد قصرنا في الشرح، لأن المراد هو ضبط القاعدة الكلية وضبط الأمثلة المهمة. أما الأمثلة التي دونها في الأهمية فإن مشيتها دون تعليق فالأمر في هذا سهل. واضح أيها المكرمون؟ حتى الشيخ رحمه الله في شرحه ربما فوت بعض المسائل الجزئية التي وجدت في كتابه. هذه الطريقة بإذن الله عز وجل هي الطريقة التي سنعتمدها في التعليق على الكتب كلها، وبذا نستطيع أن ننجز كل كتاب بوقت قصير مع عدم الإخلال في الشرح. الكتاب الأول، نبدأ بهذا الكتاب. وما مضى من الوقت غير محتسب، سنبدأ الوقت من هذه اللحظة. هذا الكتاب أيها المكرمون كتاب جميل، رتبه الشيخ رحمه الله تعالى على ترتيب حديث جبريل المعروف، وفيه أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان المعروفة. وابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية بين أن أنسب ترتيب لكتب المعتقد هو أن ترتب على وفق ما جاء في حديث جبريل، وهذا ما فعله الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، إلا أنه أضاف بعض المباحث التي اعتاد الكاتبون في المعتقد على أن يتطرقوا لها كمبحث الصحابة. طيب، تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى أرسل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق رحمةً للعالمين وقدوةً للعاملين وحجةً على العباد أجمعين، بيَّن به وبما أنزل.
عندكم وحجة على العباد أجمعين، هل النبي صلى الله عليه وسلم حج على الملائكة؟ حج على الملائكة، هل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الملائكة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرسل، ورسالته شاملة للإنس والجن، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. هل أرسل النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة؟ مسألة فيها خلاف، والمعروف المشهور أن الملائكة غير مشمولين بالرسالة، وهذا الذي يقرره ابن تيمية ويقرره جمع من أهل العلم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الملائكة مشمولون بالرسالة، منهم السيوطي رحمه الله تعالى في رسالة أشار إلى هذا في رسالة له في الإسراء والمعراج. لما كانت هذه الكلمة من الشيخ رحمه الله تعالى موهمة لكون النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الإنس والجن والملائكة، غيرها الشيخ رحمه الله وذكر هذا في شرحه، فقال رحمه الله تعالى، قال هكذا الشيخ ابن عثيمين يقول هذا في شرحه، يقول هكذا جاء في عبارة كثير من العلماء حجة على العباد أجمعين، وهذا يقتضي أن يكون رسولاً مرسلاً حتى إلى الجن وحتى إلى الملائكة وحتى إلى جميع الخلق، ولكن إرساله إلى الجن أمر معلوم، وإرساله للملائكة فيه نظر، ولهذا لو قيل بدل هذه العبارة وحجة على من أرسل إليهم أجمعين لسلمنا من هذا الإشكال، وهو أنه هل هو مرسل إلى الملائكة أم لا، لأننا ليس عندنا علم أنه أرسل إلى الملائكة وهم لا شك من عباد الله. إذن تستطيعون أن تكتبوا هنا، قال الشيخ في شرحه وحج على من أرسل إليهم أجمعين، ليدفع توهم، ليدفع ما توهمه العبارة المثبتة من كونه مرسلا إلى من؟ إلى الملائكة. وحج على من أرسل إليهم أجمعين. طيب تفضل شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وحجة على العباد أجمعين بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة والآداب العالية، فترك صلى الله عليه وسلم أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسار على ذلك أمته الذين استجابوا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهم خيرة الخلق من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم بإحسان، فقاموا بشريعته وتمسكوا بسنته وعضوا عليها بالنواجذ عقيدة وعبادة وخلقا وأدبا، فصاروا هم الطائفة الذين لا يزالون على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك.
أحسنت. قال الشيخ رحمه الله تعالى بيّن به، أي بيّن الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم، وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة. الله عز وجل يقول وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، الحكمة السنة، فالقرآن منزل والسنة منزلة بنص القرآن، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. وفي هذه الجملة تفصيل سأدعه طلبا للاختصار. قال بيّن به وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة كل ما فيه صلاح العباد واستقامة أحوالهم في دينهم ودنياهم من العقائد الصحيحة والأعمال القويمة والأخلاق الفاضلة. الله عز وجل يقول ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فالله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم، فلا يحتاجون إلى غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلكم المشرك قال لسلمان الفارسي يعلمكم نبيكم، يعلمكم كل شيء حتى القراءة، ما استحى سليمان رضي الله عنه ورد وأحسن الإجابة فقال نعم يعلمنا ألا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وألا نستقبل القبلة، وألا نستنجي بعظم ورث. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بشريعة كاملة لا يحتاج الإنسان إلى غير كتاب الله وإلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الشرع. والشريعة جاءت بأصول وببيان أحكام الجزئيات، ولكن هذا لا يعني أن تجد كل حكم لمسألة جزئية قد نص عليه بعينه. فالشريعة لم تنص على كل الجزئيات، ولو نصت الشريعة على كل الجزئيات لكانت أضعاف أضعاف ما بين أيدينا اليوم. وإنما جاءت الشريعة بكليات وبأحكام بعض الجزئيات، وما لم يوجد من الجزئيات منصوصا عليه بعينه فإنه يؤخذ من حكم نظيره أو يندرج تحت أصل كلي. وهذا من المهم أن يعرف، وبذا نعرف معنى هذا الذي قاله الشيخ محمد بن صالح العثيمين، ومعنى قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لأن البعض ربما ينظر في مسألة جزئية وينظر في نصوص الشرع فلا يجد أن الشريعة قد نصت على هذه المسألة الجزئية، فيحتار في فهم مثل هذه النصوص التي تبين أن الشريعة قد بيّنت كل شيء، فيقال كل مسألة جزئية لم يوجد بيان حكمها منصوصا عليه فإنها تندرج تحت أصل كلي. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال له يا رسول الله ما حكم البتع والمزر، يسأله عن البتع والمزر، عن شراب، عن نبيذ العسل ونبيذ الشعير، ما حكم البتع والمزر؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنهى عن كل مسكر يسكر عن الصلاة. هل أجابه فقال له البتع حلال أم المزر حلال، أم أجاب بقاعدة كلية؟ أجاب بقاعدة كلية. فحينئذ النبيذ إن كان بتعا أو كان مزرا أو كان غير ذلك يندرج تحت هذه القاعدة الكلية، إن كان مسكرا فإنه ينهى عنه، وإن لم يكن مسكرا فإنه لا ينهى عنه. وهكذا أحكام الكثير من الجزئيات لا تجد نصا معينا في بيان حكم هذه الجزئية، وإنما تجد حكمه مندرجا تحت قاعدة كلية. واضح هذا أيها المكرمون؟ طيب تفضل.
قال ونحن ولله الحمد على آثارهم سائرون وبسيرتهم المؤيدة للكتاب والسنة مهتدون، نقول ذلك تحدثا بنعمة الله تعالى وبيانا لما يجب أن يكون عليه كل مؤمن، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. ولأهمية هذا الموضوع وتفرق أهواء الخلق فيه أحببت أن أكتب على سبيل الاختصار عقيدتنا، عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، سائلا الله تعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده.
أحسنت. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذه المقدمة أن الله عز وجل بين بنبيه صلى الله عليه وسلم الحق بما أنزل عليه من القرآن والحكمة، ثم بين أن السلف أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصحابة أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من بعدهم أخذ عنهم، وهكذا إلى أن وصلنا هذا العلم فكتب الشيخ هذه العقيدة على وفق ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون. لماذا بدأ الشيخ هذا الكتاب بهذه المقدمة؟ ليبين أمرا مهما، وهو إن كان الله عز وجل قد بين بنبيه صلى الله عليه وسلم ما تحتاجه الأمة من أمور دينها، فلا بد وأنه قد بين لهم أمور المعتقد. فهذه الأمور المكتوبة أمور موروثة بالدليل الصحيح من القرآن والسنة، فلا مجال للعبث ولا مجال للابتداع، والتحاكم يكون لكتاب الله عز وجل ويكون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هذا أمر أيها المكرم لا بد أن تضبطه وأن تعرفه وأن تستحضره في المعتقد، وهو أن هذا المعتقد مأخوذ من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب ربنا على وفق ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم، حتى لا يبقى مجال لعبث العابثين الذين صاروا يعتمدون في أمور المعتقد على ما يصلون إليه بعقولهم المجردة عن النظر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن وجدوا في القرآن والسنة ما يعضد ما وصلوا إليه بعقولهم أخذوه اعتضادا لا اعتمادا، وما خالف عقولهم من القرآن والسنة كذبوه أو أولوه، ويزعمون أنهم أهل العقل وأهل الرأي، والعقل والرأي لا يخرجان عن كتاب الله وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أمر سنعتمده أيها المكرمون في شرح هذا الكتاب وما بعده، وأرجو أن تنتبهوا لهذا. لن نتطرق لعقائد أهل البدع بالشرح إلا إن تطرق صاحب الكتاب لبيان عقائدهم، وهذا أمر مهم جدا في طلبك لعلم المعتقد. البعض لا يحسن هذا وتصبح عنده رغبة في الاطلاع على عقائد أهل البدع، فربما تجده يتقن قول المبتدعة في المسألة المعينة، وإذا سألته عن قول أهل السنة فيها لم يجب. وهذا قد وجدته من عدد ممن طلب هذا الفن، فبعضهم فيما أذكر تحدث معي في مسألة دقيقة من مسائل الكلام، وأنا أعرف أن مستواه العلمي لا يليق بأن يتكلم في هذه المسألة، فأردت أن أنبهه لهذا، فقلت طيب وما قول أهل السنة في هذه المسألة؟ فقال لا أدري. فعرف قول أهل البدع ولم يعرف قول أهل السنة. ففي طلبك للعلم احرص أولا على أن تعرف عقيدة أهل السنة والجماعة، وعند بحث أي مسألة قل أولا ما قول أهل السنة فيها. بعد هذا إن أردت أن تطلع على أقوال غيرهم فاطلع، ولكن بعد أن تضبط معتقدك بأدلته. ومن هنا لا يحسن بطالب العلم الذي يتعلم العقيدة أن يتعلم أقوال أهل السنة والجماعة وأقوال أهل البدع في آن واحد، ربما يختلط عليه الأمر. فأولا يتعلم أقوال أهل السنة والجماعة. نتعرض لأقوال أهل البدع إن تعرض إليها المؤلف ولا نطيل. واعرف أنك بأخذك لأقوالهم من هذه الكتب لن تتقن أقوالهم. إتقان أقوال أهل البدع يحتاج إلى أسلوب خاص وإلى دراسة خاصة، ولكن بعلمك بهذا المعتقد الصحيح تستطيع دفع فسادهم ودفع أخطائهم، لأنك إن عرفت الحق فيكفيك أن تقرر الحق لدفع الباطل. وهنا قاعدتان جليلتان. القاعدة الأولى أن المرء عليه أن يبدأ بالأهم فالأهم. الرجلان اللذان كانا مع يوسف في السجن سألاه عن ماذا؟ كل منهما سأل عن رؤيا رآها. يوسف عليه السلام عندما أجابهم عن تأويل الرؤيا قال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بدأ بماذا؟ بدأ بالأهم. هنا أخذ من هذا السعدي رحمه الله هذه القاعدة، وهي أن يبدأ بالأهم فالأهم. وهذه القاعدة قاعدة في العلوم الدينية وفي الحياة الدنيوية وفي عبادتك وتقربك لله عز وجل. تبدأ دائما بالأهم فالأهم، فهذا يقتضي أن تبدأ أولا بتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة في الأبواب المتنوعة قبل أن تأخذ بالاطلاع على عقائد أهل البدع. القاعدة الثانية: إذا اتضح الحق لم يبق للمعارضة مجال. وهذه أيضا ذكرها السعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، وذكرها في تيسير الكريم الرحمن عند قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. قال: إذا ظهر الحق، الحق من ربك، لم يبق للمعارضة مجال. لماذا أقول هذا هنا؟ أقول هذا لتعلم أنك بتعلمك للعقيدة الصحيحة تستطيع أن تدفع الأقوال الباطلة. فأنت بين الحق في المسألة، فإن بينت الحق ظهر الحق، فالباطل لا يبقى له مجال. فبتعلمك للعقيدة الصحيحة تستطيع رد الباطل وإن لم تتعلمه، لأن معك الحق. إذن لماذا أتعلم الباطل؟ نقول: لا شك أن اطلاعك على الباطل يقوي حجتك عندما تبين الحق وتبين زيف الباطل، ولكن هذا لا تفعله الآن. الآن عليك أن تتعلم العقيدة الصحيحة في الأبواب المتنوعة، ثم بعد ذلك إن وجدت من نفسك رغبة في أن تطلع على بعض المناهج المنحرفة لتبين فسادها فهذا أمر له وقته. واضح أيها المكرمون؟ هذا مهم، لأن الكثير من طلاب العلم عندما يتعلم هذه العقيدة ثم تعرض بعض مسائل الكلام يصبح في نفسه رغبة للاطلاع على هذه المباحث، فتجده ينصرف للقراءة في هذه الكتب ولم يضبط المعتقد بعد، بل بعضهم ربما أقول يوجد عنده شيء ليس بطيب، وهو أنه يرى أن هذا من العلم السهل، وأن من درس مثل هذه العلوم وعقائد أهل السنة الواضحة فإن هذا لم يبلغ التحقيق والتدقيق في المعتقد، وإنما المحقق والمدقق هو الذي يناقش القضايا الكلامية ويبطلها ويتوسع في هذا، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. أضبط عقيدة أهل السنة والجماعة، وتحتاج منك إلى وقت، ثم أفضل لك أن تضبط القرآن وتفسيره، وأن تضبط الحديث وعلومه، وأن تضبط الفقه، هذا أنفع لك وأنفع لقلبك. لكن بعضهم ربما يجد من نفسه أنه إن قرأ في كتب هؤلاء وفي نقاشهم يجد أنه ذا قدرة وأن هذا الشيء الذي يحبه، فهذا شيء آخر. طيب، عموما الشيخ رحمه الله تعالى بيّن أنه ألف هذا الكتاب لأهمية هذا الموضوع ولكثرة من خاض في هذه المواضيع بالباطل، ثم قال رحمه الله تعالى عقيدتنا. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فنؤمن بربوبية الله تعالى، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور.
أحسنت. عقيدتنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. عقيدتنا، العقيدة من العقد أيها المكرمون، والعقد في اللغة هو الربط. فالعقيدة هي المسائل التي هي المسائل العقدية التي يربط المسلم قلبه عليها فيكون إيمانه بها قويا. قال: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان، وقد ذكرت في القرآن في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وذكرت أيضا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فبدأ الشيخ رحمه الله تعالى ببيان الإيمان بالله عز وجل، فسيبين الشيخ أن الإيمان بالله عز وجل هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. فقال: فنؤمن بربوبية الله، أي بأنه الرب الخالق الملك المدبر لجميع الأمور. الإيمان بالربوبية أيها المكرمون أوجز أن تقول هو الإيمان بأفعال الله، هو إفراد الله بأفعاله، هذا أوجز. الإيمان بالربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعاله. الشيخ عندما قال بأنه الرب الخالق الملك المدبر لا يريد الحصر، لا يريد أن الإيمان بالربوبية هو مجرد الإيمان بأنه الرب الخالق الملك المدبر، وإنما ذكر هذه الأوصاف لأنها أخص أوصاف الرب وإليها يعود ما سواها. إذن الشيخ رحمه الله تعالى لا يريد حصر الربوبية بهذه الأوصاف، وإنما اقتصر على هذه الأوصاف لأنها أخص أوصاف الرب، ولأن ما سواها يعود إليها. وأخصر من هذا وأوجز أن تقول توحيد الله بالربوبية هو إفراده سبحانه وتعالى بأفعاله، فهو الخالق لا خالق غيره، وهو الرازق، وهو المدبر، وهو المحيي، وهو المميت إلى آخره. واضح أيها المكرمون؟ طيب أيها المكرمون، بأنه الرب، الرب من أسماء الله عز وجل. قال الله عز وجل: بلدة طيبة ورب غفور. والرب بمعنى المربي، المربي لعباده بالنعم. هنا أمر سنهتم به بإذن الله عز وجل، وعليكم أن تعتنوا به، وهذا الأمر يندرج تحت قاعدة، تحت قاعدة نعتني بالقواعد أيها المكرمون. من أوصاف الله أوصاف ترد بمعنيين عام وخاص. من أوصاف الله عز وجل أوصاف ترد بمعنيين عام وخاص. هذه الأوصاف احرص على أن تجمعها في موضع واحد. كلما يمر معك وصف من أوصاف الله عز وجل يقسمه أهل العلم إلى عام وخاص فاكتب حتى تجمع لك هذه الأوصاف، إذ هذه الأوصاف التي تقسم إلى عام وخاص تعينك على فهم النصوص التي وردت فيها، فتعرف أنها وردت في هذا النص بالمعنى العام، وتعرف أنها وردت في هذا النص بالمعنى الخاص. من اعتنى بهذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم السعدي، هؤلاء الثلاثة لهم عناية ظاهرة في هذه الأوصاف، لهم عناية ظاهرة في هذه الأوصاف، وأنا سأحرص في الدروس على ذكر شيء من هذا. مثلا الرب، الرب ربوبية الله نوعان. من ذكر هذا؟ ابن تيمية رحمه الله في آخر الحموية، والسعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن، والسعدي رحمه الله تعالى في القواعد الحسان، بيّن أن ربوبية الله نوعان، ربوبية عامة وربوبية خاصة. الحمد لله رب العالمين، هذه ربوبية عامة، فالله عز وجل يربي خلقه كلهم بالنعم، كافرهم ومؤمنهم. رب موسى وهارون، هذه ربوبية خاصة. الربوبية العامة فيها هداية ماذا؟ هداية الدلالة والإرشاد، فالله عز وجل يرشد عباده كلهم لمنافعهم الدنيوية، يرزقهم كلهم بما يحقق به مصالحهم الدنيوية. أما الربوبية الخاصة فتقتضي هداية التوفيق والإلهام، هداية التوفيق للطاعات، هذه الربوبية الخاصة. واضح أيها المكرمون؟ إذن الربوبية جاءت في النصوص الشرعية بمعنيين اثنين، معنى عام ومعنى خاص. نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر الفتية الحموية، وبين هذا السعدي رحمه الله تعالى في تفسير الفاتحة وفي القواعد الحسان. طيب، بأنه الرب، الرب اسم من أسماء الله، الخالق، الخالق اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا معروف، هو الله الخالق البارئ المصور، ومعناها الموجد للمخلوقات من العدم. الملك اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى ذي السلطة العليا التي ليس فوقها سلطة. المدبر، صنيع الشيخ يوهم أن المدبر اسم من أسماء الله، والمدبر ليس اسما من أسماء الله، فالشيخ هنا يريد الإخبار لا يريد التسمية، الشيخ هنا يريد الإخبار لا يريد التسمية، لأن المدبر لم يرد بصيغة الاسم، وإنما ورد بصيغة الفعل، يدبر الأمر. والقاعدة التي سنتطرق إليها بأن أسماء الله لا تؤخذ من أفعاله. واضح أيها المكرمون؟ طيب، أقرأ شيخ.
قال: ونؤمن بألوهية الله تعالى، أي بأنه الإله الحق وكل معبود سواه باطل.
هذا من الإيمان بالله، الإيمان بالله أن تؤمن بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. بأنه الإله، الإله اسم من أسماء الله عز وجل عند جمع من أهل العلم، منهم ابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبعض أهل العلم لم يذكره في أسماء الله. ومن أدلة كونه اسما قوله تعالى وإلهكم إله واحد، هذه استدل بها بعض من يثبت هذا الاسم. قال ابن تيمية الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا وإكراما. إذن الإله اسم من أسماء الله عز وجل. قال وكل معبود سواه باطل. إذن الألوهية هي إفراد الله عز وجل بأفعال المخلوقين، هذا أخصر وأوضح. الربوبية قلنا إفراد الله بأفعاله، الألوهية إفراد الله بأفعال المخلوقين. فلا تصلي إلا لله، ولا تزكي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، إياك نعبد وإياك نستعين. الإله قلنا اسم من أسماء الله عز وجل. وهذا التوحيد أيها المكرمون، توحيد الإلهية باعتبار نسبته إلى الله، وتوحيد العبادة باعتبار نسبته إلى العباد، فهو باعتبار العباد وأنهم يوحدون الله عز وجل ويفردونه بالعبادة يسمى توحيد العبادة، وباعتبار أن الله عز وجل هو الإله يسمى توحيد الإلهية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة. طيب تفضل شيخ.
قال ونؤمن بأسمائه وصفاته، أي بأنه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا، ونؤمن بوحدانيته بذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته.
طيب ونؤمن بأسمائه وصفاته، الله عز وجل له أسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والله عز وجل له صفات، وأدلة كون لله عز وجل صفات كثيرة، ويكفي أن تتدبر القرآن، فالقرآن مملوء بصفات الله سبحانه وتعالى. ولكن لما خالف المخالفون وأخذوا ينازعون في كون لله عز وجل وصفا، احتجنا إلى أن نذكر هذه الأدلة الخاصة في أن لله عز وجل صفة، وإلا فالقرآن مملوء بالصفات. من يذكر نصا على أن لله عز وجل صفة؟ هل ذكر الوصف بالقرآن هكذا أو في السنة؟ يذكر أحدكم شيئا برفع اليد؟ في القرآن جاء إن لله صفة؟ ليس يشبهه شيء. ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. مثل الجنة التي وعد المتقون، أي وصف الجنة التي وعد المتقون. اضبطوا هذا، لأن البعض إذا قلت له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هذان وصفان ينازع في مثل هذا، واضح أيها المكرمون، ويقول لك هذان اسمان وليس وصفين، فتحتاج إلى أن تأتي بالنصوص الدالة على أن لله عز وجل صفة. ولله المثل الأعلى، السنة فيها حديث صريح واضح، صريح صحيح في الصحيحين، جاء فيه لفظ الصفة لله عز وجل. من يذكره أيها المكرمون؟ إنها صفة الرحمن. الرجل الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وجعل عليهم أميرا، فكان هذا الأمير يصلي بهم ويختم كل صلاة بقل هو الله أحد، فاستغربوا فعله، فلما رجعوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بصنيعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء يصنع هذا، فقال إنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال أخبروه بأن الله يحبه، فقال إيش؟ إنها صفة الرحمن. واضح أيها المكرمون؟ الله عز وجل له أسماء، والله سبحانه وتعالى له أوصاف، وأسماؤه سبحانه وتعالى حسنى، حسنى مؤنث أحسن، حسنى أي بلغت في الحسن كماله، ولله الأسماء الحسنى، الحسنى مثنى مؤنث أحسن أي بلغت في الحسن كماله، فأسماء الله بلغت في الحسن كماله. والاسم الحسن هو الذي يدل على وصف حسن، فأسماء الله حسنى من جهة اللفظ ومن جهة المعاني التي تدل عليها. واضح أيها المكرمون؟ فهمنا ما المراد بكون أسماء الله حسنى، أي حسنى من جهة اللفظ وحسنى من جهة المعاني التي تشتمل عليها. والصفات الكاملة، صفات الله عز وجل كاملة، ولله المثل الأعلى. طيب أيها المكرمون، الآن عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، أن تثبت لله الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتقطع المشابهة بين الله وبين خلقه. قال الشيخ رحمه الله: ونؤمن بوحدانيته في ذلك، أي بأنه لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه الربوبية، هذه الآية اشتملت على الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. رب هذه الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، هذا توحيد العبادة. واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، أي لا سمية له، أي لا مماثلة له، هذا توحيد الأسماء والصفات. إذن لماذا جاء الشيخ بهذه الآية؟ لأن الآية مشتملة على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب، فلا نثبت لله شريكا لا في ربوبيته، فلا نقول هناك خالق مع الله، ولا في إلهيته، لا نقول هناك معبود مع الله يستحق أن يعبد مع الله، ولا في أسمائه وصفاته، فلا نقول يد الله كيد فلان وسمع الله كسمع فلان، فلا ندخل الإشراك لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات. طيب تفضل شيخ. قبل أن يتفضل القارئ بالقراءة، الآن أيها المكرمون، الآن سأذكر بعض المهمات، لأن الشيخ سيشرع الآن في ذكر الآيات. الآن الشيخ ماذا فعل؟ نعرف صنيع الشيخ. الشيخ بيّن لك أن عقيدتنا عقيدة في أركان الإيمان فذكرها، ثم بيّن لك إفراد الله عز الإيمان بالله عز وجل، وأنه يكون بالإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وألا تجعل له شريكا في ذلك. الآن ما الذي سيفعله الشيخ؟ سيذكر جملة من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية. لماذا؟ ليبين لك أننا نؤمن بالأسماء والصفات التي اشتملت عليها هذه النصوص، فيطلب منك أن تتأمل كل آية وكل حديث، وتعرف الاسم والوصف التي الأسماء والأوصاف التي اشتملت عليها كل آية وكل حديث، وتؤمن بهذه الأسماء والأوصاف. نحن منهجنا حتى نستطيع قطع الكتاب بالمدة المقررة، وقلت لكم بأنه بإذن الله منهج غير مخل، لن نتعرض لكل اسم ووصف بالشرح، وإنما سأركز على بعض المسائل وبعض الأوصاف الذي كثر النقاش فيها. الشيخ بعد هذا سيذكر لك أننا علينا أن نحترز من محذورين عظيمين، ويتكلم حينئذ عن مسألة التشبيه والتعطيل. والذي أراه مناسبا أن نقدم الحديث حول منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع الصفات. واضح أيها المكرمون؟ ثم نفهم هذه الآيات على وفق هذا المنهج، لا أن نؤخر المنهج إلى ما بعد هذه الآيات والأحاديث. وهذا الذي فعله من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية. شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية بيّن أولا أننا نثبت النصوص، وأننا نثبت دلالة النصوص على الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تشبيه ولا تعطيل. واضح؟ ثم سرد النصوص. فأنا سأقدم الآن بالكلام حول التشبيه والتكييف والتأويل والتحريف والتعطيل، ثم نقرأ النصوص هذه ونعلق على بعض ما فيها من أسماء وصفات. وقبل ذلك أيضا أذكر أمرا مهما، لأن الصفات التي سنقرأها وستمر معنا منها صفات فعلية، منها صفات معنوية، منها صفات خبرية، فلا بد أن نأخذ تقسيم الصفات. واضح أيها المكرمون؟ الآن أخذنا 44 دقيقة. الوقت المقرر كم يا شيخ؟ تقريبا راح نتعبهم بالصورة هذه يا شيخ. ساعة ونص زين يا أخوان، والله واجد واجد، والله شكلك يخرب يا شيخ نظرتك. ها كم ناخذ يا أخوان؟ ساعة ونص زين، ساعة ونص زين عشان نخلص يا أخوان. طيب، القاعدة: ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. اكتبوا هذا يا أخوان: ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. اضبطوا هذا بهذا اللفظ: ما يقوم بذاته سبحانه وتعالى من الصفات أنواع. النوع الأول: صفات معنى، وهي التي لا تنفك عن ذات الله، العلم والقدرة إلى آخره. النوع الأول: صفات معنى، وهي التي لا تنفك عن ذات الله، كالعلم والقدرة. النوع الثاني: صفات خبرية، كاليدين والوجه والقدم. وضابط الصفات الخبرية حتى تعرفه أهل العلم ماذا يقولون؟ الصفات الخبرية نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، ولا يقال إنها في حق الله بعض وجزء. الصفات الخبرية نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، ولا يقال إنها في حق الله بعض وجزء، إذ البعض ما يصح أن ينفصل عن الكل، وهذا لا يقال في حق الله. واضح؟ إذن ما هي الصفة الخبرية؟ هي التي نظيرها في المخلوقين بعض وجزء، وهي في حق الله لا يقال إنها بعض وجزء، لأن البعض ما يصح أن ينفصل عن الكل، وهذا لا يقال في حق الله. نمثل: اليد، الله عز وجل موصوف بأن له يدين كريمتين. اليد نظيرها في المخلوقين بعض، أليس كذلكم؟ إذن هي صفة خبرية. الوجه، الله عز وجل موصوف بأن له وجها، الوجه نظيره في المخلوقين ماذا؟ بعض وجزء، إذن هي صفة في حق الله، صفة خبرية. هل يصح أن نقول هي في حق الله بعض وجزء؟ لا، لأن البعض والجزء ما صح أن ينفصل عن الكل، وهذا لا يقال في حق الله. إذن ما يقوم بذات الله عز وجل من الصفات أنواع. النوع الأول: صفات معنوية، صفات معنى، وهي التي لا تنفك عن ذات الله. النوع الثاني صفات خبرية، وهي التي نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء، وهي أيضا لا تنفك عن ذات الله عز وجل. النوع الثالث صفات فعلية، وهي المتعلقة بالمشيئة، فمتى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، متى شاء فعل ومتى شاء لم يفعل، كالغضب، فمتى شاء الله أن يغضب غضب سبحانه وتعالى، وكالمجيء، متى شاء الله أن يجيء جاء سبحانه وتعالى. اضبطوا هذا. الآن عندما ستمر معنا صفات، تعرف أنت هل هذه صفة، كل الصفات تقوم بذات الله، هل هناك صفات لله لا تقوم بذاته؟ لا، الصفة هي التي تقوم بالموصوف، لذلك قدمت فقلت ما يقوم بذات الله، فالصفات الفعلية قائمة بذاته، الصفات الخبرية قائمة بذاته، الصفات المعنوية قائمة بذاته، كلها قائمة بذات الله عز وجل. عندما نقرأ النصوص الآن ستعرف أن هذه الصفة صفة ذاتية معنوية، وأن هذه الصفة صفة ذاتية خبرية، وأن هذه الصفة صفة ذاتية فعلية. واضح أيها المكرمون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثالث، الأمر الثاني في بيان المراد بالتحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف لغة التغيير، التحريف لغة التغيير. أهل السنة والجماعة قاعدتهم أنهم يثبتون النصوص، يثبتون الصفات التي دلت عليها النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. اضبطوا هذه القاعدة، هذا منهج أهل السنة والجماعة العظيم في نصوص الصفات. اضبطوا هذا المنهج، أهل السنة والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى الواردة في الآيات القرآنية والواردة في الأحاديث النبوية من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن علينا أن نعرف ما هو التحريف وما هو التعطيل، وما هو التكييف وما هو التمثيل، حتى نفر من هذه الأوصاف المذمومة التي لا يقر بها أهل السنة والجماعة. ما هو التحريف؟ التحريف لغة اكتبوا التغيير، واصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنى. التحريف لغة التغيير، واصطلاحا تغيير النص لفظا أو معنى. تغيير النص لفظا، أهل البدع يأتون إلى النص، ليس كل أهل البدع لكن منهم من يأتي إلى النص، يجد أن القرآن أو السنة قد أثبت لله عز وجل وصفا فيحرف النص، وهذا نادر قليل، يعني يحرف النص، يغير النص، مثل قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى، الله فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، واضح؟ قال هو حرف، فقال غير، فقال كلم الله موسى. هنا من المكلم؟
موسى.
واضح؟ لينفي صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. هذا تحريف ماذا؟ لفظي. واضح أيها المكرمون؟ طيب، وهذا التحريف اللفظي تحريف يتغير معه المعنى، وهناك تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى، واضح؟ وهذا التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى إنما يصدر من الجهال، لا يصدر عن علم، مثل الحمد لله رب العالمين، يقول الحمد لله رب العالمين، غير الضم إلى فتحة، هذا تحريف لا يتغير معه ماذا؟ المعنى، فهذا يصدر عن الجهال. أما الأول فيصدر عمن يريد أن يغير المعنى. واضح؟ عرفنا التحريف أيها المكرمون. عرفنا التحريف اللفظي الذي يتغير معه المعنى، وكلم الله موسى تكليما. التحريف اللفظي الذي لا يتغير معه المعنى، هناك تحريف معنوي، هذا ثالث أنواع التحريف. فيأتي إلى اللفظ، هذا اللفظ يدل على معنى في اللغة فيجعل له معنى غير معروف في اللغة أو لا يناسب السياق. واضح؟ اللفظة يكون لها معنى في اللغة، لفظة ترد في القرآن أو ترد في السنة ولها معنى لغوي معروف، فيحدث لهذه اللفظة معنى غير معروف أو يستعملها في معنى ثابت لها لكنه لا يناسب السياق. مثل اليد أطلقت على الله عز وجل ولها معنى معروف في اللغة، فيقول اليد المطلقة على الله عز وجل في النصوص بمعنى القدرة أو النعمة، فهذا حرف أي غير المعنى الثابت لهذه اللفظة في اللغة. واضح؟ فإن قيل القدرة، اليد استعملت في اللغة بمعنى القدرة، نقول نعم استعملت اليد في اللغة بمعنى القدرة، ولكن هذا السياق المعين لا يجوز معه أن تفسر اليد بالقدرة. واضح أيها المكرمون؟ إذن التحريف هو التغيير، والتحريف يكون في اللفظ والمعنى، يكون في اللفظ مع تغيير المعنى، ويكون في اللفظ مع عدم تغيير المعنى، ويكون في المعنى. واضح أيها المكرمون؟ طيب، هذا التحريف. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون، يحملون النص على المعنى الثابت له في اللغة الذي يناسبه السياق. واضح؟ طيب، التعطيل. التعطيل أيها المكرمون التفريغ والإخلاء لغة. التعطيل لغة التفريغ والإخلاء. التعطيل لغة التفريغ بالغيب والإخلاء. وفي الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعض أسماء الله وصفاته. التعطيل في الاصطلاح إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، أو إنكار بعض أسمائه وصفاته. إذن هو نوعان، تعطيل كلي أو تعطيل جزئي. واضح أيها المكرمون؟ فكل من نفى عن الله عز وجل وصفا من الأوصاف التي دل عليها كتابه أو دلت عليها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فقد عطل الله عز وجل عن هذا الوصف. وهذا هو الإخلاء، أي أخلى الله عز وجل عن أن يكون متصفا بهذا الوصف. فأهل السنة والجماعة لا يعطلون، إن ورد وصف لله عز وجل في نص من النصوص في قرآن أو سنة فإنهم يثبتون هذا الوصف لله سبحانه وتعالى. إذن أهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يعطلون. طيب، التكييف هو حكاية كيفية الصفة. التكييف هو حكاية كيفية الصفة، كقول القائل يد الله كيدي، هذا جعل عفوا كقول القائل يد الله على هيئة كذا وكذا. معي أيها المكرمون؟ التكييف حكاية كيفية الصفة، كقول القائل يد الله على هيئة كذا وكذا، هذا جعل ليد الله كيفية معينة، فنقول هذا قد كيف. أهل السنة والجماعة لا يكيفون، لا يذكرون كيفيات صفات الله سبحانه وتعالى، فيثبتون المعنى ولكن لا يكيفونه، فيقولون الله عز وجل له يدان كريمتان ويقفون هنا، لا يأخذون يبينون كيفية هاتين اليدين، يقفون مع النصوص. واضح؟ الأوصاف المذكورة في النصوص يذكرون الأوصاف المذكورة في النصوص ويؤمنون بها، أما ما زاد على ذلك فلا يثبتون. واضح أيها المكرمون؟ إذن هم يؤمنون بالكيفية، ولكن انتبهوا لهذا، يؤمنون بالكيفية ولكن لا يذكرونها. إذ نفي الكيفية يعني نفي الصفة، لا يوجد صفة إلا ولها كيفية. إذن نؤمن بأن صفات الله عز وجل لها كيفيات، ولكن لا نعرف هذه الكيفيات، ننفي العلم بها. لما جاء رجل لمالك فسأله الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ ماذا قال مالك؟ قال الاستواء معلوم، أي الاستواء له معنى في اللغة نعرفه، على وصعد واستقر، معان مثبتة للاستواء. إذن الاستواء معلوم، والكيف مجهول. لم يقل لا كيف لاستوائه، قال إيش؟ الكيف مجهول. فنفى العلم بالكيف، لم ينفي الكيف، والسؤال عنه بدعة. فأهل السنة والجماعة لا يكيفون، بمعنى أنهم لا يقولون إن صفة الله على الكيفية المعينة فيحددون كيفية، ولا يسألون عن كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. قاعدة من باب الاستطراد، من باب الاستطراد. العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، فإذا كانت كيفية الذات مجهولة فكيفية الصفة مجهولة. فإذا قال لك القائل كيف يد الله، ما إذا قال لك القائل اشرح لي كيفية يد الله، قل له اشرح لي كيفية ذات الله، سيقول لك لا أدري. فقل له وأنا لا أدري، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الذات، فلما كانت الذات غير مدركة الكيفية فالصفة لا تدرك كيفيتها. واضح أيها المكرمون هذا الاستطراد؟ طيب، التمثيل. التمثيل إثبات مثيل للشيء، التمثيل إثبات مثيل للشيء، كأن يقول يد الله كيد زيد. هنا جعل ليد الله إيش؟ مثيلا. ما الفرق بين التكييف والتمثيل؟ التكييف أن تقول يد الله على كيفية كذا وكذا دون أن تحدد مشابها ومثيلا، فتأخذ تصف الكيفية دون أن تربط الكيفية بمشابه ونظير. والتمثيل تصف الكيفية وتجعل للكيفية مشابها ونظيرا. هذا الفرق بين التكييف والتمثيل. فالتمثيل إثبات للكيفية مع إثبات المشابه، وأما التكييف إثبات للكيفية من غير إثبات مشابه. فالتمثيل تكييف وزيادة. واضح أيها المكرمون؟ تحتاج إلى إعادة؟ التمثيل إثبات الكيفية مع إثبات المشابه، فتقول يد الله كيد زيد، هذا أثبت الكيفية وأثبت مشابه، لأننا عرفنا الآن كيفية اليد أنها كيد زيد، وهذا قول خطير وكفر. هذا التمثيل. أما التكييف يقول يد الله كذا وكذا دون أن يربطها بمشابه، فحينئذ نقول هذا كيف ولم يمثل. وفي المسألة مزيد تفصيل ومناقشة، ولن أذكر شيئا أكثر من هذا. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون المعنى، كل ما ترد صفة فهم يؤمنون بمعناها. المعنى كيف نعرفه؟ في اللغة. القرآن أيها المكرمون عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم عربي، فهذه الألفاظ التي تكلم الله بها والألفاظ التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ لها مدلولات في لغة العرب، فنفهمها وفق الوضع اللغوي العربي. واضح أيها المكرمون؟ نفهم الصفة، نفهم معناها ونقطع التكييف ونقطع التمثيل ولا نخلي اللفظ عن مدلوله فنعطب، واضح أيها المكرمون؟ ولا نحرف اللفظ عن مدلوله. هذه عقيدتنا، نمثل بصفة الله عز وجل السميع، فنثبت السمع في اللغة. ما معنى السمع في اللغة؟ إدراك المسموعات. عرفنا ما معنى السميع، إدراك المسموعات وفق الوضع اللغوي. كيف يسمع الله؟ الله أعلم. هل لسمعه كيفية؟ نعم. السميع بمعنى إدراك المعلومات المسموعات؟ نعم. هل هو بمعنى إدراك المعلومات؟ لا، خطأ، لأن السميع بمعنى إدراك المسموعات لا بمعنى إدراك المعلومات. فأثبتنا اللفظ على الوضع اللغوي ولم نكيف ولم نمثل ولم نعطل ولم نحرف. جاءك أحدهم فقال السميع بمعنى إدراك المعلومات، هذا ماذا فعل؟ حرف، جعل للسميع معنى غير المعنى الثابت له في اللغة. جاءك أحدهم فقال السميع سمع الله عز وجل كسمع فلان، نقول هذا إيش؟ مثل. جاء أحدهم فقال السميع سمع الله سبحانه وتعالى على هيئة كذا وكذا مما لم يدرك في النصوص الشرعية، فهذا نقول كيف. واضح؟ أما من قال السميع هو المدرك للمسموعات، جاء بالمعنى اللغوي ولم يذكر كيفية ولم يذكر مشابهة، هل لسمع الله كيفية؟ نعم نعلمها. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، نمشي وفق هذا المعتقد على كل ما نجد مما يثبت لله عز وجل. واضح؟ فكل الصفات الآن التي ستمر معنا نجريها على وفق هذا المعتقد، نعلم المعنى وفق الوضع اللغوي، ننفي التكييف وننفي التشبيه، لا نعطل ولا نحرف. طيب تفضل اقرأ شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
هذه الآية الأولى، لو أننا أردنا أن نذكر الأوصاف التي وردت فيها ونناقش كل وصف لاستغرقت درسا. وأذكر الشرح الأول لي على هذا الكتاب، شرحت هذه في درس، ولكن ذاك الدرس كان يعني فيه نوع من السعة، فالآن لن نذكر شيئا. نقول هذه الآية اشتملت على أسماء وأوصاف لله عز وجل، فأهل السنة والجماعة يؤمنون بهذه الأسماء وهذه الأوصاف على نحو ما بينت لكم قبل قليل، وأكتفي باسمين اثنين: الحي القيوم. الحي القيوم وردا مقرونين في ثلاث آيات، في البقرة وفي آل عمران وفي طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. وإنما اقتصرت على هذين الاسمين في التعليق لكون هذين الاسمين قد قيل إنهما الاسم الأعظم، وممن ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذان الاسمان عليهما مدار أسماء الله عز وجل وأوصافه. فالحي بمعنى صاحب الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم، ولا يتخلل ولا يلحقها فناء، ولا يتخللها سنة ولا نوم. وهذا الاسم يستلزم صفات الكمال، لأن النقص في صفة من الصفات يستلزم النقص في الحياة، فلما كانت حياته كاملة اقتضى هذا أن تثبت له الصفات الكاملة على وجه الكمال. بيّن هذا ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن أبي العز الحنفي. والقيوم يفيد أمرين اثنين: أنه القائم بنفسه، المقيم لغيره، وهذا يفيد كمال قدرته وكمال غناه سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل من أسمائه الحي القيوم، وهذان الاسمان قيل إنهما الاسم الأعظم الذي إذا سئل به الله أعطى وإذا دعي به أجاب، وممن ذهب إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذان الاسمان يفيدان وصفين عليهما مدار أوصاف الله عز وجل. تفضل شيخ.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
أحسنت. هذه آيات عظيمة اشتملت على أسماء وأوصاف للرب سبحانه وتعالى، وأقتصر على فائدتين ثنتين. الأولى قوله عالم الغيب والشهادة، فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. وقد ذكرت لكم أنني سأعتني بالصفات الواردة على معنيين عام وخاص، واعتنوا بها. علم الله عز وجل نوعان: عام وخاص. بيّن هذا ابن رجب رحمه الله تعالى في بعض رسائله. العلم العام ورد في نصوص، والأصل في النصوص الدلالة على العلم العام. فقوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، واضح، يفيد علم الله سبحانه وتعالى العام. فالله عز وجل يعلم الغيب ويعلم الشهادة. من يذكر دليلا يدل على العلم الخاص؟ عليم بالمتقين، جميل، صح. علم
أن سيكون.
لا، تفضل شيخ. إيش؟ لا، العلم، تفضل. لا، هذا يفيد العلم العام شيخ، أن من علمه إذا كان يعلم السر فهو من باب أولى. طيب، أوضح، عليم بالمتقين واضح ودليل نافع، ومن أوضح ما يكون أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعرفك في الشدة. لن أتكلم حول المعرفة، المعرفة فيها تفصيل. ابن رجب رحمه الله يذهب إلى أن المعرفة بمعنى العلم، عندما يقول الله النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، هل المراد أنه يعلم بحالك فقط، أم هو علم يترتب عليه التوفيق والتسديد والحفظ؟ إذن هو علم خاص، واضح. قال ابن رجب رحمه الله: المعنى أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه وصحته فقد تعرف بذلك إلى الله، وكان بينه وبينه معرفة، فعرفه ربه في الشدة وعرف له عمله في الرخاء. وهذه أيضا معرفة خاصة تقتضي القرب من الله عز وجل ومحبته لعبده إلى آخره. الرحمة، قال: هو الرحمن الرحيم. هذان اسمان لن أتحدث حولهما بالتفصيل، اسمان يدلان على وصف الله عز وجل بالرحمة، والرحمن أبلغ في الدلالة على رحمة الله من اسم الله الرحيم. واضح أيها المكرمون؟ ورحمة الله تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الرحمة العامة الرحمن الرحيم، هذه رحمة إيش؟ عامة. الرحمة الخاصة من يذكر أمثلة للرحمة الخاصة؟
وكان بالمؤمنين رحيما.
ممتاز، وكان بالمؤمنين رحيما. طيب، إذا رحمة الله عز وجل عامة وخاصة، فالله عز وجل يرحم الكافر، الكافر يعيش في رحمة الله عز وجل، ولكن رحمة الله الخاصة لا ينالها إلا من؟ إلا المؤمنون. طيب تفضل شيخ.
قال رحمه الله،
وهذا التفصيل ذكره الشيخ السعدي رحمه الله، وقلت لكم من له عناية في هذا الباب؟ من؟ ابن تيمية وابن القيم والسعدي. قال السعدي رحمه الله: ورحمتي وسعت كل شيء، من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون. هذه أي شيء؟ هذه الرحمة الخاصة. طيب تفضل شيخ.
قال: ونؤمن بأن له ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير.
من أسماء الله عز وجل القدير، والقدير هو ذو القدرة التي لا يعجزها شيء. والله عز وجل من أسمائه أيضا القادر والمقتدر، فالله عز وجل القادر والمقتدر والقدير. طيب تفضل.
قال رحمه الله: ونؤمن بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
كم أخذنا من الوقت أيها المكرمون؟ كم أخذنا؟
ساعة
وسبع وعشرين من حين أن بدأنا بالدرس. دعونا من المقدمة. طيب، هذه الآية تحتاج إلى بسط، ولكن أنا سأختصر، سأوجز الكلام، وأرجو أن يكون الكلام واضحا مع إيجازه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء. الكاف هذه أيها المكرمون، الأصل في الكاف أنها بمعنى الشبه، كاف التشبيه، عندما تقول زيد كخالد أي زيد يشبه خالد، فهي بمعنى يشبه. واضح أيها المكرم؟ طيب، إذا قلنا ليس كمثله شيء، يكون المعنى ليس يشبه مثله شيء. إذن له مثل، وهذا المثل لا يشبهه شيء، فوقع الإشكال. عرفنا الإشكال؟ أن الكاف في اللغة بمعنى يشبه، فإذا قلت زيد كخالد أي زيد يشبه خالدا، فإذا أخذنا هذا المعنى وحملنا عليه هذه الآية يصبح معنى الآية هكذا: ليس كمثله شيء أي ليس يشبه مثله شيء. إذن له مثل، وهذا المثل لا يشبهه شيء، فوقع الإشكال. الظاهر الآية يفيد أن لله مثلا، وهذا المثل ليس يشبهه شيء. فمن أهل العلم من قال الكاف زائدة. إذا قالوا لك زائدة أي لا تفيد المعنى الذي تفيده في الأصل، وإنما هي لمجرد التوكيد، فليس كمثله شيء أي ليس مثله شيء. الكاف لا معنى لها، وإنما تفيد التوكيد، هذا قول لبعض أهل العلم. وإذا دار الأمر في التفسير بين أمرين، بين أن يحمل اللفظ على معناه الأصلي وعلى إعمال معناه الأصلي، وبين أن يكون لمجرد التوكيد، فالأولى أن يحمل اللفظ على معناه الأصلي وتوجه الآية. واضح؟ وهذا هو الصحيح، أن الكاف على معناها الأصلي. إذن ما معنى الآية؟ التصرف يكون في لفظة مثل، مثل لها معنى به تصح، يصح فهم الآية، وهو ليس كمثله شيء، أي ليس كذاته شيء. فالعرب تطلق لفظ المثل وتريد به الشيء نفسه، يقول ليس كمثلك شيء، ليس مثلك شيء، أي ليس إيش؟ كذاتك شيء. قال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، أي فإن آمنوا بما آمنتم به، فأطلق المثل على الشيء نفسه. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، شهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، أي عليه ذاته وهو القرآن. واضح؟ فيطلق في اللغة المثل ويراد به الشيء ذاته، فليس كمثله شيء، أي ليس كالله شيء، أي ليس يشبه الله شيء. فزال الإشكال. عرفنا الإشكال وعرفنا الجواب. طيب، إذن ليس كمثله شيء، أي ليس يشبه الله شيء. كم مر من الوقت؟ طيب اقرأ شيخ. وهذا المعنى بينه جمع من أهل العلم، هذا المعنى الذي ذكرته لكم، وممن بينه في مواضع الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان. طيب تفضل شيخ.
قال: ونؤمن بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ونؤمن بأن
هذه الآية اشتملت على إثبات الرزق، الرزق لله عز وجل. الفرق بين الرزق والرزق، الرزق هو فعل الله، الله عز وجل يرزق ففعله، وهذا خطأ شائع، فيقولون لك نثبت لله عز وجل الرزق وهو يريد فعل الله. إذا كان يريد فعل الله عليه أن يقول ونثبت لله عز وجل الرزق، أي أن الله عز وجل رازق. وأما الرزق فهي النعمة التي يرزقها الله عز وجل للإنسان. عرفنا الفرق بين الرزق و الرزق فالذي يثبت لله عز وجل وصفا هو الرزق، فالله عز وجل هو الرازق. ورزق الله عز وجل نوعان، عام وخاص، بين هذا السعدي رحمه الله تعالى في مقدمة تفسيره، فقال: ورزقه لعباده نوعان، رزق عام يشمل البر والفاجر والأولين والآخرين، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان والرزق الحلال. طيب تفضل شيخ.
قال: ونؤمن بأنه عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
مفاتيح الغيب، هذه الآية فيها سعة علم الله عز وجل، واضح أيها المكرمون؟ فالله سبحانه وتعالى وسع كل شيء علما. والشيخ هنا سيذكر آية تفسر هذه الآية، الآية الثانية تفسر هذه الآية، فهنا ذكر وعنده مفاتيح الغيب. ما هي مفاتيح الغيب؟ هي التي سيذكرها في الآية الثانية. اقرأ شيخ.
قال: ونؤمن بأن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير.
هذه مفاتيح الغيب التي جاءت في الآية السابقة. في الدرس القادم بإذن الله عز وجل سننجز التعليق على كل الآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات، ثم يبقى لنا مجلسان نتم بهما الكتاب. بذا تم الدرس، من أراد أن ينصرف فله ذلك، ومن عنده سؤال فليتفضل به. اللي عنده سؤال برفع اليد أيها المكرمون. سؤال يتعلق بالمعتقد، يعني يتعلق بما نحن فيه، تفضل. ظهره موجود، اي نعم، الاسماء المثبته للاستواء، على وارتفع وصعد وظهر واستقر، كلها ثابته لله عز وجل. وذكر هذا المعنى ابن تيميه في بيان تلبيس الجهميه، نقله عن بعض السلف. طيب، احد يذكر الشيخ ابن عثيمين لماذا يذكر الآيات؟ يذكر الآيات لأنها مشتملة على الصفات، وليربطك بالدليل. فلم يذكر الصفة فقط، وإنما ذكر الآية لتأخذ منها الصفة ولتعرف الدليل الذي تستفاد منه هذه الصفة. نعم، أحد عنده سؤال أيها المكرمون؟ الله يفتح عليك، تفضل. الصفة الخبرية قلنا هي التي نظيرها في الناس أبعاض وأجزاء. الآن اليد صفة ثابتة لله عز وجل في النصوص، ما الذي يقابلها في الإنسان؟ اليد من الإنسان، أليست بعضا منه؟ إذن اليد صفة ثابتة لله عز وجل، يقابلها في الإنسان جزء منه، فنقول هي في حق الإنسان جزء. هل نقول هي في حق الله جزء؟ لا. وهذا حتى يعني نعرف صفات الله سبحانه وتعالى، وحتى نفرق بين الصفات المعنوية والصفات الخبرية والصفات الفعلية، فيكون في هذا مزيد ضبط وتدقيق في فهم النصوص. إيش؟ كل صفات الله عز وجل، الله عز وجل فطر الإنسان على أنه سبحانه وتعالى موصوف بالكمال. فأدلة اتصاف الله عز وجل بالصفات القرآن والسنة والعقل والفطرة. بين هذا جمع من أهل العلم، منهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، وبين وجه دلالة الفطرة على اتصاف الله عز وجل بصفات الكمال. طيب، الله يفتح عليكم يا أخوان، هذا والحمد.